وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني يواجه جبهة واسعة من الحكام الكفار أو المنافقين. وفي كلمته بانطلاق المحفل القرآني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شدد سماحته على عدم وجود أي مشكلة للشعب الإيراني مع شعوب وأمم العالم، موضحا أن القرآن الكريم يرسم لنا طريق التعامل معهم سواء على مستوى التفاوض أو التعاون أو الرد بالمثل أو السلام. وفي هذا المحفل الذي يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل يشارك مجموعة من القراء وحفاظ المتميزين ونخبة من أساتذة القرآن الكريم. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري توجيه إيران ضربات قوية للولايات المتحدة. واعتبر الأدميرال علي رضا تانكسيري اعتقال بحارة بريطانيين بعد دخولهم مياه البلاد بشكل غير قانوني واستعادة ناقلة نفط إيرانية جوانب تعكس قدرات الجمهورية الإسلامية. ولفت الأدميرال تانكسيري لتقديم إيران العديد من الشهداء للحفاظ على هوية جزرها، خاصة طنب الكبرى والطنب الصغرى وبو موسى لما تحويه من ثروات طبيعية ولأهميتها الاستراتيجية، مشددا على أن حماية مضيق هرمز تعتمد بشكل أساسي على هذه الجزر. اعتبرت حركة حماس اعتماد الاحتلال للاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية. وحملت الحركة نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق والتبعات الإنسانية المتعلقة بأسر الاحتلال في غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المراحل الثلاث من الصفقة المعلنة. كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الكيان لتنفيذ التزاماته بإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ للقطاع، وصفة إيقاف المساعدات الإنسانية بالابتزاز الرخيص. وكان مكتب نتنياهو أعلن موافقته على اقتراح المبعوث الأمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل المقبل وخلال شهر رمضان المبارك. استشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون جراء اعتداءات جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع ضمن مسلسل خروقه المتواصلة لاتفاق غزة. كما أعلنت مديرية الدفاع المدني في القطاع تعرض منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس لقصف بالدبابات وقذائف المدفعية. وفي سياق متصل كشف تقرير فلسطيني عن ارتكاب وحدات الاحتلال أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانة. ومن جهتها قالت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي الشهداء منذ بدء الاتفاق تجاوز عتبة 110 مع تسجيل نحو 500 إصابة. وحول استئناف الاحتلال إطلاق النار بغزة رافضا الانتقال للمرحلة الثانية، نستمع لهذا التقرير.
في اليوم 43 من اتفاق وقف إطلاق النار وفي خرق جديد له، الاحتلال الإسرائيلي يستأنف إطلاق النار في القطاع، معلن أنه لا يوافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن كامل أسره. 4 شهداء و6 جرحى سقطوا بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. فقد فتحت قوات الاحتلال نيرانها على منازل الفلسطينيين في مدينة بيت حنون شمالي القطاع، وقصف الطيران الإسرائيلي المسير تجمعات المواطنين شرقي المدينة، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بلدة جحر الديك ومخيم البريج في وسط القطاع، كما أطلقت النار بكثافة على بلدتي القرار وعبسان شرقي مدينة خان يونس ورفح جنوبا. الهجمات الإسرائيلية وقعت بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته ستمنع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، وأمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع. تعليقا على القرار الإسرائيلي، اعتبرت حركة حماس وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار. حماس أعربت أيضا عن رفضها لاعتماد مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة، وصفة ذلك بأنه تنصل من الاتفاق ومحاولة لفرض واقع سياسي جديد. كما أعربت عن رفضها لخطة المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة خلال شهر رمضان المبارك التي وافقت عليها حكومة الاحتلال. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ستواصل جهودها المكثفة لبدء مفاوضات المرحلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه لا بديل عن الالتزام الكامل والأمين بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. هذا ولم تتوقف عملية الدعم لآلة القتل الإسرائيلية، حيث وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعلانا للإسراع في تسليم حزمة أسلحة ضخمة للكيان بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأشار روبيو إلى أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتلبية التزامها تجاه أمن تل أبيب.
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بتوقيع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، واعتبرت العوائل عدم التوصل لاتفاق آخر بمثابة حكم بالإعدام على أبنائهم، معترفة بعدم التمكن من القضاء على حركة حماس. كما اتهمت عائلات الأسرى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بانتهاك الاتفاق والسعي وراء حرب عبثية خلافا لمصلحة الكيان. وتصاعدت حدة الغضب بين أهالي أسرى الاحتلال على خلفية تهرب نتنياهو من مفاوضات المرحلة الثانية التي تتضمن إنهاء الحرب. هذا وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مواصلة الجهود لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعلن عبد العاطي عن اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية بعد القمة العربية الطارئة التي ستعقد في 4 من الشهر الجاري، موضحا أن القاهرة تعرض خلالها خطة إعادة إعمار القطاع. كما شدد على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق وصفقة التبادل، مستنكرا استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح للعقاب الجماعي والتجويع ضد سكان القطاع. أحرق جيش الاحتلال عدة منازل بعد هدمه 30 وحدة سكنية بمخيم نور شمس في طول كرم بالضفة الغربية في ظل حصار مشدد على مخيمي المدينة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها وسط تصعيد لعمليات الاقتحام والتهجير القسري للسكان. كما داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي وأجبر سكانها على تركها قسرا بالتزامن مع إطلاق مكثف للرصاص. يذكر أن عدد النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس تجاوز 16,000 منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية للاحتلال. استضافت العاصمة اليمنية صنعاء مؤتمرا دوليا بمشاركة شخصيات حول العالم لاستعراض محطات القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع مخطط التهجير وحماية الأرض مع بحث سبل محاسبة الاحتلال على جرائمه. المزيد في سياق التقرير التالي.
فلسطين من النكبة إلى الطوفان، عنوان المؤتمر الدولي الذي نظم بالعاصمة صنعاء عن أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير بمشاركة 40 شخصية حول العالم لاستعراض محطات القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى اليوم ومناقشة أثر المقاومة في إفشال مخططات التهجير وحماية الأرض وتسليط الضوء على البعد القانوني لهذه الجريمة وبحث سبل محاسبة الاحتلال على جرائمه.
يأتي هذا المؤتمر في توقيت مهم فيما يتعلق بالضغوطات الكبيرة على الأخوة الفلسطينيين في غزة، وبالذات مشروع التهجير القسري الذي ترعاه الإدارة الأمريكية، وأيضا يأتي بالتزامن مع انطلاق القمة العربية التي تواجه هذا المخطط. هو يأتي في إطار أيضا مساندة القضية الفلسطينية ودعم كل الجهود التي تخفف عن الشعب الفلسطيني.
تأتي رؤية المؤتمر لتعزيز الوعي العالمي بالقضية والتركيز على استراتيجيات دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة التهجير والاستيطان من خلال الإعلام أو الحراك الشعبي أو الدعم الحقوقي والاقتصادي.
هناك أصوات لا يمكن أن تسكت على هذه القضية، وهي مشروعة من القانون الدولي الذي قرر أن تكون هناك كفاح بالدبلوماسية وكفاح بالمؤتمرات وكفاح بالمظاهرات، إلى جانب أنها ستكون هناك كفاح بالجانب التسليحي أي بالقوات المسلحة ضد العدوان ضد التهجير ضد السكان الأصليين لهذه البلد والتي كفلتها كافة الشرائع الدولية وكذلك قرارات الأمم المتحدة.
توقيت المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المجتمع الدولي وبحث آليات الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف حقيقية تجاه فلسطين وإبراز ضرورة التوثيق لجرائم الكيان الإسرائيلي من تهجير وهدم واعتداءات لضمان عدم طمس الرواية الفلسطينية وتشجيع الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لتبني القضية الفلسطينية كأولوية إنسانية.
أعلن مدير أمن محافظة ريف دمشق حسام طحان أن قواته انتشرت في مدينة جرمانة بعد رفض مطلوبين تسليم أنفسهم حسب زعمه. ودعا طحان أن السلطات تسعى لإنهاء حالة الفوضى التي تمارسها مجموعات خارجة عن القانون، زاعما أن هذه المجاميع قامت بعملية الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح. وكانت مدينة جرمانة في ريف دمشق شهدت مؤخرا توترات أمنية حيث وقعت اشتباكات مسلحة على خلفية البحث عن متهمين باغتيال أحد عناصر وزارة الدفاع السورية للسلطة الحالية. حذر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط من مخطط الاحتلال لاستخدام الطوائف بسوريا لمصلحته، خاصة أهالي جنوب البلاد. وأشار جنبلاط إلى سعي الاحتلال لمشروع تخريبي في سوريا يستهدف الأمن القومي العربي، مضيفا أن مشروع الكيان الغاصب التوراتي ليس له حدود في المنطقة. ودعا سكان منطقة جبل العرب إلى أخذ الحيطة من مكائد الكيان، مشددا على وجود احتلال إسرائيلي في الجنوب اللبناني وعلى عدم الصلح مع هذا الاحتلال حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وحول ما شهدته منطقة جرمانة بريف دمشق وتصاعد المواقف بشأن المواجهات بين قوات السلطات السورية الجديدة ومسلحين من الطائفة الدرزية نتوقف هذا التقرير.
تصاعدت المواقف حيال ما يجري في منطقة جرمانة بالعاصمة السورية دمشق بعد اشتباكات بين قوات السلطات السورية الجديدة ومسلحين من الطائفة الدرزية، حيث اتهم المحتجون في جرمانة قوات السلطة بالتعدي على ممتلكاتهم وممارسة جرائم ضد السكان، بينما تقول السلطات إنها تواجه مجموعات خارجة عن سلطة الدولة. السلطة أعلنت أنها سيطرت على الحي وأنها نشرت قوات أمن في المنطقة، مشيرة إلى أن قواتها ستعمل على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية حسب تعبيرها، كما ستعمل على إلقاء القبض على المتورطين بحادثة القتل وتقديمهم للقضاء. وأكد بيان الداخلية في دمشق أن القوات انتشرت بالقوة بعد رفض من أسمتهم المتورطين بحادثة القتل تسليم أنفسهم، وأن من أسمتهم الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلنوا في وقت سابق أنهم أصدروا أوامر لقوات جيش الاحتلال بما أسموه الاستعداد للدفاع عن منطقة جرمانة كونها تتعرض لهجوم من قبل قوات النظام السوري بحسب زعم، مشيرين أنهم سيواجهون السلطة في سوريا إذا أقدمت على المساس بالدروز حسب وصفه. تصريحات نتنياهو أثارت العديد من ردود الفعل، حيث أكد العديد من المحللين أن تصريحات نتنياهو رغم ما تقوم به السلطة الجديدة من انتهاكات ضد مخالفيها خاصة الأقليات، إلا أنها تعتبر عدوانية وتدخلا سافرا في أمور الداخل السوري، كما أنها محاولة من نتنياهو إلى شرعنة تواجده الاحتلالي في الأراضي السورية والسعي إلى تقسيم سوريا طائفيا في محاولة إلى إضعافها وتفكيكها. وفي هذا السياق حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط من مخططات الاحتلال الإسرائيلي التخريبية في سوريا، ودعا الشخصيات العربية السورية إلى مواجهتها. وقال جنبلاط إن إسرائيل تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة، مضيفا أن الاحتلال يسعى إلى مشروع تخريبي في سوريا يستهدف الأمن القومي العربي.
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي التصرف الأخير للرئيس الأوكراني في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود الإدارة الأمريكية لحل الصراع في أوكرانيا. وأكد ماركو روبيو أن أغلب الدول الأوروبية لا تمتلك خطة محددة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن جانبه شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز على حاجة كييف إلى زعيم يمكنه التعامل مع واشنطن وموسكو وإنهاء الحرب. وكان روبيو طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالاعتذار بعد مشادة كلامية مع نظير الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل قال زيلينسكي إن علاقته مع ترامب يمكن أن تستمر وأنه لا يدين باعتذار لنظيره الأمريكي. كشفت وسائل الإعلام المطلعة عن خطوة بريطانية فرنسية حول السلام في أوكرانيا. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق قمة التحالف أو حلفاء أوكرانيا في لندن بعد يومين على المشادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض بشأن وقف الحرب مع روسيا. وحول القمة الحاسمة التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة قادة دول حليفة لأوكرانيا. تابع هذا التقرير.
قمة حاسمة تشهدها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا لبحث الضمان النية الجديدة لأوروبا في ظل تزايد المخاوف من تراجع الدعم الأمريكي لكييف. وتأتي هذه القمة بعد مشاهدة الكلاميات الحادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما زاد من القلق الأوروبي بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقبل الرئيس الأوكراني بحفاوة مؤكدا على التزام المملكة المتحدة المطلق بدعم أوكرانيا ضد روسيا. وفي إطار هذه الشراكة وقعت لندن وكييف اتفاقية قرض بأكثر من ملياري جنيه استرليني لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية والتي سيتم تمويلها من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وأكد زيلينسكي أن هذه الأموال ستستخدم في إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا. وتركز القمة على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ومناقشة مستقبل الأمن الأوروبي في ظل احتمالات تخلي واشنطن عن التزاماتها العسكرية تجاه القارة. وفي هذا السياق دعا ماكرون إلى تعزيز قدرات الدفاعية الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوات حاسمة قد يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة لتوسيع نفوذه نحو دول أخرى في المنطقة. ومن المقرر أن يلتغي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في القمة الأمنية التي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الكندي إلى جانب قادة أوروبيين بارزين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتأتي هذه القمة قبل اجتماع استثنائي للاتحاد الأوروبي مقررا عقده في 6 مارس ببروكسل لمناقشة آليات دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ونختم الحصاد بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواجهة الشعب الإيراني جبهة واسعة من الحكام الكفار والمنافقين. استشهاد وإصابة مدنيين أثر خروق جديد للاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وجيش الاحتلال يواصل هدم وحرق منازل الأهالي في مخيمي مدينة طول كرم بالضفة الغربية. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في مراوغة الاحتلال حيال المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ما المستجدات على مستوى جنوب لبنان وتلويح العدو بورقة منطقة منزوعة السلاح؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى المنطقة؟ وما الذي تعكسه على واقع قوى المقاومة؟ المقاومة وصراع الإرادات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسونا من خالص دعواتكم، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة الكرام، في اليوم 43 من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنجامين نتنياهو منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من صباح اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا القرار الذي وصفته حركة حماس بالابتزاز الرخيص وجريمة الحرب أثار موجة من الاستنكار والقلق، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي. فغزة التي تعاني أصلا من حصار مستمر وأزمة إنسانية طاحنة تواجه الآن خطرا جديدا يتمثل في شح الإمدادات الأساسية التي تعتمد عليها حياة أكثر من 2 مليون مواطن. من جانبها أكدت حركة حماس أن هذا القرار يعد انقلابا سافرا على الاتفاق، واتهمت نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية على الأرض بعد فشل جيشه في تحقيق أهدافه خلال 15 شهرا الماضية. وفي الوقت نفسه جددت الحركة تأكيدها على التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرة إلى استعدادها الدائم لبدء مفاوضات المرحلة الثانية. هذا القرار لا يثير فقط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، ولكن أيضا حول آثاره الإنسانية والسياسية المترتبة عليه. فمنع الإمدادات يعني حرمان سكان غزة من الغذاء والدواء والوقود، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعد بالفعل على حافة الهاوية. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحياتي للمستمعين الكرام ولكل متابعي قناتكم.
حياكم الله دكتور. انتهت المرحلة الأولى من وقف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، و كان من المتوقع البدء في المرحلة الثانية. الاحتلال يراوغ بهذا الصدد ويسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، المقاومة رفضت. ما الذي تنتظره غزة في ظل مراوغة الاحتلال، وإلى ماذا يربو الاحتلال من وراء هذه المراوغة؟
لا شك أن الاحتلال حين أجبر على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة كان ذلك بفعل المقاومة ونجاح المقاومة في تكبيده خسائر كبيرة. كان يظن أنه يستطيع التغلب على المقاومة داخل غزة، وإذ به يفشل، تزايد العمليات يوما بعد يوم، وبالتالي اكتشف أنه رغم أعلانه عن احتلال هذه المنطقة أو تلك المنطقة من قطاع غزة أنه مضطر ليعود إلى احتلالها مرة ومرات عدة. نعم. هذا الذي أجبر، لكنه في وقت نفسه أحرص أن لا يظهر مهزوما، وبالتالي فهو يحاول أن يبدي هذه المراوغة أمام رأي العام الإسرائيلي بأنه ما زال مسيطرا وما زال قادرا على أن يهدد بالحرب. نعم. لذلك علينا أن لا نستبعد أمرين، إما رضوخ للاتفاق وتنفيذ الاتفاق كما وصلوا إليه، أو عودة إلى الحرب. لكنني من الذين يعتقدون أن العودة إلى الحرب لن تكون في صالح الكيان الصهيوني، خصوصا بعد أن أثبت المقاومون في غزة قدرتهم الكمية والنوعية على إلحاق أكبر الخسائر بالعدو، وبالتالي فالعدو سيواجه إذا أعلن حربا مشاكل عديدة أكبر من المشاكل التي واجهها من خلال الحرب 15 شهرا في فلسطين وفي لبنان.
طيب، في الوقت الذي يتماهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة اليوم؟
يعني ما يجري في القطاع، ما تشهده الضفة، ما يشهده أيضا جنوب لبنان من خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار، كلها جزء من محاولة العدو الصهيوني أن يثبت للرأي العام الذي يتساءل أين النصر المطلق يا نتنياهو، أين انتصاراتك يا نتنياهو، يريد أن يبقي الحرب مفتوحة، وهو حين لم يستطع أن يحطم المقاومة في غزة لجأ إلى حرب على لبنان، وحين فشل في تحطيم حزب الله والمقاومة في لبنان رغم خسائر كبيرة التي منيت بها ذهب إلى الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية بالنسبة إليه أيضا مشروعها عنده كما المشروع في غزة هي تهجير الفلسطينيين من فلسطين، لأنه هذا هو الطريق الذي يراه العدو ممكنا لحل القضية الفلسطينية. حل القضية الفلسطينية بالنسبة له هو خروج الفلسطينيين من فلسطين وبالتالي الهيمنة على فلسطين كاملة، وهو أمر من الصعب جدا أن يتحقق بسبب المقاومة في فلسطين وحول فلسطين. وأنا أعتقد أن ما يفعله نتنياهو هو محاولة لإلحاء أنه ما زال بقدرته أن يهاجم، أن يقتحم، أن يهدد، أن يطفي، أن يضرب. لذلك أعتقد أن الضفة الغربية تكاد تكون خاصرة رخوة في جبهة المقاومة، ولكنه اكتشف أن الضفة الغربية ليست كذلك، وأن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات نوعية ومن مواجهات بطولية في المخيمات يؤكد أنه سيلقى في الضفة الغربية المصير نفسه الذي يقع في قطاع غزة وفي جنوب لبنان.
نعم. طيب، الرئيس الأمريكي ترامب يصرح بأن قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد تل أبيب، وهي صاحبة القرار بهذا الشأن. طبعا يتزامن ذلك مع جولة جديدة للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، تشمل إلى جانب الكيان مصر والسعودية وقطر والإمارات. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة؟
يعني أنا أعتقد تصريحات ترامب بالنسبة لغزة ونسبة للبنان تصريحات للاستهلاك السياسي بالدرجة الأولى. رغم أن الولايات المتحدة هي القوة الأكبر اليوم في العالم والتي يتطلع الكثيرون إلى ما يصدر منها من قرارات ليقرأوا مستقبل بلادهم، لكنني أعتقد أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة لم يعد يسمح لها أن تكون مهيمنة بالشكل الذي كانت مهيمنة عليه، خصوصا بعد احتلالها العراق في مطلع هذا القرن. وبالتالي أعتقد أنها هذه التصريحات لا تغير من الواقع شيئا، وحتى لو هو أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل فهذا لن يكون نافعا في تحقيق أهداف الكيان الصهيوني في فلسطين. ونحن نعرف أن دعم غير محدود كان للكيان الصهيوني خلال 15 شهرا، دعما كان هناك دعم على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية غير محدود، لدرجة أنه نستطيع أن نقول أن هذه الحرب كانت حربا أمريكية تشترك فيها إسرائيل أو يشترك فيها الكيان الصهيوني. أعتقد الجولة العربية هدفها ممارسة الضغوط على بعض الأنظمة العربية من أجل قبول مشروع التهجير إلى مصر، إلى الأردن، وحتى إلى المملكة العربية السعودية. وأيضا الدول العربية ستعقد قمة في الرابع من هذا الشهر، يريد أيضا أن تكون هذه القمة قمة الضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم تنازلات لصالح الكيان الصهيوني. ولكنني أظن أن الموقف الرسمي العربي حتى الآن موقف متمسك بالثوابت الوطنية والقومية، وهي رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ولكن ونتمنى أن يبقى كذلك، لكن ذلك مرهون أيضا بترتيب البيت العربي الداخلي، بتنقية العلاقات بين الدول العربية وبين الأنظمة وشعوبها، ومربوط أيضا بسعي الدول العربية لتشكيل تكامل إقليمي حقيقي مع الجيران العرب، مع إيران، مع تركيا، مع إفريقيا، لنشكل إقليما قادرا على الوقوف في وضع الضغوط السياسية والعسكرية في عين المعاد.
طيب اسمح لي أن أنتقل معك إلى جنوب لبنان دكتور معن. في الوقت الذي يشيع فيه أهلنا الشهداء في الجنوب بانتظار الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وزير حرب العدو إسرائيل كاتس يلوح ببقاء قواته في الجنوب وأيضا بورقة منطقة منزوعة السلاح. في الوقت ذاته المستوى الرسمي اللبناني ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية، يعني ما التوقعات بهذا الصدد؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
يعني لم تحسم الدبلوماسية اللبنانية الوضع في الجنوب منذ عام 1978 حين احتل الصهاينة جزءا من جنوب لبنان وأقاموا فيه دويلة ورصبوا رئيسا لهذه الدويلة، وبقي الجهد الدبلوماسي على مدى 22 عاما لم يحقق تحريرا. التحرير حققته المقاومة وطردت المحتل سنة 2000 المقاومة. وأعتقد أننا أمام سيناريو مشابه، الدبلوماسية لن تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من أراضي لبنانية ما زال يحتلها، ولكن المقاومة هي التي تستطيع. المقاومة في شيء تتريث الآن وتريد أن تعطي الفرصة للدبلوماسية، أن تعطي الفرصة للدولة اللبنانية، أن تعطي الفرصة للمجتمع الدولي الذي يسمونه مجتمعا مسؤولا عن أمن العالم كله، تعطيه الفرصة. إذا فشلوا حينها تستعيد المقاومة مبررة وجودها وعملها، وأعتقد أنها ستعامل هذه الأرض المحتلة كما عاملت الأرض المحتلة على مدى كل السنوات الماضية.
نعم. طيب يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها بشأن غزة وجنوب لبنان، كيف ستنعكس هذه المعطيات على تطور الأحداث في المنطقة؟
يعني هذه المعارك التي جرت والتي لم يستطع العدو أن يحقق أهدافه لا في فلسطين ولا في لبنان، يجب أن تكون درسا لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية. وكما قلت لابد أن ننتقل من موقع المرعوب من الضغوط الأمريكية ومن الضغوط الإسرائيلية إلى موقع الواثق من نفسه والمصمم على تحقيق أهدافه، خصوصا أن أهدافنا هي بالضبط تنفيذ المقررات الدولية. المنظومة العربية والإسلامية والمقاومة تناضل من أجل تحقيق الأهداف الدولية. قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بوقف إطلاق النار في لبنان، بوقف إطلاق النار في فلسطين، بقرارات تجيز حق العودة، إقامة دولة فلسطينية، كلها قرارات أخذها المجتمع الدولي. على الدول العربية أن تتمسك بهذه القرارات وأن لا تتنازل عنها، وأن تبني علاقات كما قلت مع دول الإقليم بالأساس إيران، تركيا، أفريقيا، ناهيك عن الدول الصديقة الممتدة من أمريكا اللاتينية إلى الصين، هذه دول تقف إلى جانبنا. أعتقد أن الموقف السياسي العربي اليوم بات أقوى في مواجهة العدو الصهيوني، وبات يستند إلى مقاومة حققت إنجازات كبيرة في فلسطين، في لبنان، في اليمن، في العراق، وإلى حد كبير في الجمهورية الإسلامية من خلال عمليات الوعد الصادق. أعتقد أن المقاومة عكس ما يشاع وعكس ما يذاع ما زالت جزءا أساسيا من معادلة القوى في المنطقة، وهذا أمر يجب أن يستفيد منه النظام الرسمي العربي والإسلامي في معركته لإجبار الصهاينة على الانسحاب من كل شبر من أرضنا المحتلة.
نعم، وإذا أردنا أن يعني نخرج بخلاصة من هذا الحديث دكتور معن، برأيك يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ ما الذي ينتظرنا، ينتظر المنطقة خاصة يعني الساحة اللبنانية والفلسطينية وعموم المنطقة اليوم؟ مع تلويح الاحتلال بالعودة إلى الحرب. السيد الحوثي أيضا أكد أن عودة الحرب على قطاع غزة تفعل الخيارات العسكرية بكاملها في سبيل دعم الشعب الفلسطيني. برأيكم ما الذي ينتظرنا خلال الفترة المقبلة؟
يعني إذا فكر الصهاينة بشن حرب جديدة، أعتقد أن جواب المقاومة واضح، إن عدتم عدنا، ستعود المقاومة إلى مقاومة هذا العدوان وإلى تكبيد العدو خسائر التي كبتها إياها المقاومة خلال الأشهر الماضية. إذا العدو ارتدع يجب أن ننطلق في إعادة الأعمار وإعادة بناء ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وترتيب البيت العربي والبيت الإسلامي وتأكيد على التحالفات من أجل أن نبني قوة إقليمية كبرى تستطيع أن تنتقل بمنطقتنا من مرحلة إلى مرحلة، وخصوصا تستطيع أن تنطلق بمنطقتنا إلى خارج نطاق الهيمنة الاستعمارية التي عشنا تحت هيمنتها سنوات طويلة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي.
شكرا جزيلا لاستضافتك،
حياكم الله.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور معن بشور على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان المقاومة وصراع الإرادات، وأيضا مراوغة الاحتلال حيال ما في مراوغة الاحتلال حيال المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة والمستجدات على مستوى جنوب لبنان وتلويح العدو بورقة منطقة منزوعة السلاح، وأيضا تطور الأحداث على مستوى المنطقة و ما تعكسه على واقع قوى المقاومة. نشكر الأستاذ الدكتور معن بشور على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لتكونوا معنا في عدد من التقارير والرسائل الصوتية حول آخر التطورات في المنطقة. أيها الأحبة الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث استقبل أبناء أهلنا في القطاع شهر رمضان هذا العام في ظل وقف إطلاق النار ويحاولون إطفاء جو من الفرح رغم قساوة المشهد. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
من وسط الركام والمباني المدمرة يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك، زينوا شوارعهم حتى المدمرة منها لاستقبال هذا الشهر الكريم لتوجيه رسالة للعالم أن الفلسطيني صامد على أرضه وسيبقى صامدا بانتظار انتهاء هذه الحرب وإعادة الإعمار. فكيف استقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك؟ دعونا نتابع.
رمضان هذا مختلف لأنه أعز الناس فقدناهم. أنا بالنسبة لي روح مرتي حفقتها، ولادي الصاب واخوه يستشهد وداري راحت، لكن ابينا الا نصر نرسم البسمه من جديد ونرسم على الحيطان ونقدم للناس ما تيسر من نقدر نكرمهم.
من وجه العالم انه العالم يجي ينظر الينا بعين، لازم نقول بعين الشفقه ولا بعين الرحمه، ينظر الينا بعين الانسانيه فقط والانسانيه فقط. تالي احنا شعب زي كما شعوب العالم كله يجب ان يعيش ويعيش بحريه وكرامه.
عن رمضان اللي فات قضيناه واحنا في الخيام وجاو بالمرة، هذه الأقلية وإحنا مروح على الضرب هون عليه شوي.
بالله رب العالمين، إحنا أول حاجة شعب غزة صامد مرابط، يعني بنتأقلم مع الأجواء كلها، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا دائما بنقول تفاؤلوا بالخير تجدوه، إن شاء الله بتتم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إن شاء الله ما بتيجي إلا على كل خير يا رب.
إنه في إقبال من الزبائن، بس برضو الحركة مش زي كل المواسم، لسه على الصعيد الناس في ناس متخوفة من الأمور إنه المرحلة الأولى تنتهي وما ما تمش الاتفاق، عشان هيك يعني الحركة مش زي كل موسم.
لا يموت الأمل في نفوس الفلسطينيين في رمضان وفي غير رمضان، لكن العزيمة تبدو أكبر في هذا الشهر الفضيل، فالفلسطينيون يقولون للعالم من وسط الركام كل عام وأنتم بخير.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق عدة في ظل عدوانها المستمر على طول كرم وجنين. وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بقنبلة غاز في رقبته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنة غرب الخليل، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي ومجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل. كما واعتدى جنود الاحتلال على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة بالخليل. وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات التي تشنها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وسط تأكيدات من مصادر محلية باحتجاز قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك شرقية نابلس. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك غرب سلفيت ودير غسانة شمال غرب رام الله. كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مخيم نور شمس الذي يواجه عدوانا واسعا منذ أكثر من شهر. وفي جنين قام نازحون بأداء صلاة التراويح في أماكن نزوحهم في أعقاب دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها. كما واصل جيش الاحتلال حملة الاعتقالات واقتحام المدن في مختلف المناطق المحتلة عشية حلول شهر رمضان الكريم. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بآليات عسكرية مدرعة باتجاه مدينة جنين في ظل استمرار العملية العسكرية على شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من شهر. وقد أصيب فلسطينيان أمس في مدينة جنين ومخيمها عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على نازحين فلسطينيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم داخل المخيم المدمر. إلى لبنان، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
من جنوب تفوح منه رائحة الكرامة، لا تزال قراه تنثر الورود على نعوش أبنائها، تكتب أبطالها على صفحات الخلود وتباهي بهم أهل السماوات والأرض. بلدة الناقورة شيعت سعدائها حسين سمير الجمل جواد، حسين علي غريب أبو علي صادق، حسين سمير الجمل مشتبى، ومحمد فوزي عطوي أبو زهراء بمسيرة حاشدة وبمشاركة النائب حسين جشي وحشود لبت نداء الوفاء لدمائهم.
إن المطلوب من الحكومة التعاطي بجدية وحزم مع الخلقات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
بلدة دبعال ودعت سعيدها الشهيد خضر محمد عبود أبو محمد، مشهد العز عينه في بلدة كفردونين التي شيعت بطلها السعيد حسين علي نظام فداء. أما الشهابية فكانت أيضا على موعد مع وداع الشهيد حسن حسين إركان مرتضى. بلدة شقرة زفت شهيديها حسين عبد الكريم حاوي أبو مصطفى وعباس حسين نصر الله أبو الفضل إلى المثوى الأخير. أما شوارع الليلة فغصت بحشود المشيعين للشهيد صالح حسان شلهوب جواد حسين، وبلدة كفر حمام خرجت لوداع ابنها الشهيد البطل فراس محمد نصار كرار.
من الحكومة المقاوم نجدد العهد للشهداء، نجدد العهد للمقاومة وللقضية القرآنية الأقصى، ونقول إنا على العهد يا نصر الله.
بالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا والعدو الصهيوني شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد محمد حكمات البي أبو تراب في بلدة يارين، والشهيد حسين علي خليل هادي في بلدة السماعية، وبشيبها وشبابها خرجت مجدلزون لتوديع ابنها الشهيد أسامة عباس سلمان جواد محسن. وفي وداع قمرها خرجت برعشيد بموكب حاشد لوداع ابنها الشهيد بلال رامز الزين ساجد. بدورها بلدة كونين شيعت بطلها الشهيد علي نعم الدبق أبو زينب، وفي شوارع تبنين شيع الشهيد محمد عبد الله دبوق حيدر وسط تأكيد التمسك بنهج المقاومة والشهداء لتحرير الأرض.
وفي شمال لبنان أيضا تواصل مخيمات أهلنا اللاجئين تشيع شهدائها من أبناء المقاومين الذين ارتقوا على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. علي وهبة والتقرير التالي.
مجددا يودع الشمال خيرة أبنائه قرابين على طريق القدس. الشهيد شوكت عماد عبد العال خليل 20 عاما زفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بموكب حاشد جاب شوارع مخيم نهر البارد.
والله ما أنا اللي اخترت له، هو اللي اختار وربنا اللي اختاره، ما أنا اخترته. احنا نترحم على السيد حسن نصر الله اللي كان درع للبنان ولفلسطين، والله يرحم كل الشهداء.
أن هذا الشهيد هو جاري، عرفت كيف؟ وبالتالي كان يجيني يقول لي وانت بك تأخذوني على الجنوب، هذا وانت بدنا نروح، وانت بدنا نقاتل، وانت بدنا. اذا كان هو مزروع بنفسه فلسطين، بدمه مزروع فلسطين، بروحه مزروع المقاومة، وبذلك الشعب مزروع فيه الإرادة القوية والمقاومة القوية ما ممكن ينكسر.
حركة الجهاد الإسلامي بدورها شيعت شهيدها السعيد علي سليم عزام 20 عاما.
هذه الدماء تؤكد لأن مخيمات الشتات في لبنان وسوريا على امتدادها الجغرافي لن ترضى ولن تقبل يعني بما يحاك لها إن كان من قبل الأمريكي أو حتى العدو الصهيوني ومن لف لفيفهم من الدول التي تتساقط تلو الأخرى.
كما أكد المشاركون أن المقاومة منارة تضيء طريق العودة والحرية المعبد بدماء الشهداء.
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود.
طابت أوقاتكم بكل خير. في العراق يستكمل مضيف آل الصدر مبادراته الداعمة للشعب اللبناني، التفاصيل في تقرير الزميل جواد فاضل.
يستكمل مضيف آل الصدر ما لم يتوقف عنه منذ بداية العدوان على لبنان، ومهمة اليوم كانت قافلة من المساعدات الغذائية تتوجه جنوبا للمتضررين.
استمرارا للوقفة الإنسانية والأخوية التي أطلقها سماحة السيد القائد مرتضى صدر عز الله بالوقوف جنبا إلى جمع الشعب اللبناني في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم قافلتنا متوجهة إلى جنوب لبنان بمناسبة شهر رمضان الكريم. القافلة عبارة عن حصص غذائية 10,000 حصة غذائية، المستهدفين منها المتضررين مباشرة من العدوان، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى. كوجبة أولى هذه هي في وجبات اتباعا إن شاء الله تكمل، بس هذه كوجبة أولى عدد 10,000 حصة غذائية.
هي وجبة ضمن وجبات عدة يسعى المضيف من خلالها للوقوف جنبا إلى جنب مع من وقف بوجه الآلة الإسرائيلية.
لابد من توجيه الشكر للإخوة في العراق وبخصوص للتيار الصدري وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر لهذه اللفتة الكريمة تجاه أهلنا في منطقة الجنوب بشكل عام عن تقديم الحصص التموينية لمساعدة الأهالي بهذه الأزمة الموجودة. هذه الحصص طبيعي ستصل إلى الجنوب، ستوزع على الأهالي في المناطق المتضررة، وعجمالا يعني مناطقنا بشكل عام كلها متضررة.
ويرعى مضيف آل الصدر في لبنان سلسلة من المبادرات الإنسانية والتي تأتي بناء لتوجيهات السيد مقتدى الصدر.
وفي كيان الاحتلال بكثير من مشاعر الألم والإحباط وفقدان الإحساس بالأمن، علق المستوطنون على قرار إعادتهم إلى الشمال الذي بحسب وصفهم بات خاليا من الحياة وغير قابل للسكن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الحسرة واليأس وخيبة الأمل وعدم الشعور بالأمان والثقة بكل ما فعله جيش العدو في الحرب على لبنان هي لغة مشتركة يتحدثها مستوطنو الشمال، وبلسان واحد يقولون لقد هجرتمونا وأصبحنا لاجئين، والآن تعيدوننا إلى مستوطنات مدمرة وخالية من مظاهر الحياة، فلا أمن ولا اقتصاد ولا بنى تحتية، وها هو حزب الله يستعيد قوته قبل أن يستعيد الشمال الإعمار والحياة، وكل التدمير في القرى الأمامية في لبنان ما هو إلا نوع من ذر الرماد في العيون، لأن أهاليها سيعيدون بناءها وسيعود معها الخوف كما كان قبل 8 أكتوبر.
نشلخيم بايتا.
نحن مهجرون إلى الأماكن التي نوجد فيها، وأحيانا وضعنا في فنادق، وتعيدون الآن السكان إلى الشمال من دون أمن ومن دون اقتصاد ومن دون أي مستقبل يبدو في الأفق. وأي أمن حققناه منذ انتهاء الحرب؟ فهل انتصرنا؟ نحن لم ننتصر، وكل ما فعلناه هو أننا أبعدنا حزب الله لفترة معينة ودمرنا البيوت. صدقوني فإن حزب الله رمم نفسه أسرع مما تظنون، وقد رمم نفسه أسرع من سكان الشمال.
هذه كفركلة، وأنت ترى الدمار، وأنت ترى المسافة حيث أطلقوا صواريخ مضادة للدروع إلى هذا الحي بشكل يومي تقريبا، ولا أعتقد أن الكثير تغير هناك غير الدمار، ونحن أمام تفاؤل أحمق، فلا توجد بنى تحتية هنا، ولا يوجد هنا شيء، فلا توجد محال تجارية، والناس لا تعلم إلى أين ستأتي، خصوصا العائلات، فلا توجد مدارس، فإلى أين سيعودون؟
لم تكن هناك خطة إخلاء منظمة، فقد ألقيتم بنا خارجا مثل اللاجئين، وقد انتشرنا في كل أنحاء البلاد، دمرت البنية التحتية هنا، ومن غير المعقول أننا مع العودة إلى الديار ليس هناك خطة منظمة، فهل هناك من يقود هذه السفينة؟
هذه المنارة لا تزال في وضع لا يسمح بالعودة إليها، ولا يوجد لغالبية السكان منازل يعودون إليها، فالبيوت مدمرة، وحتى إن كان الدمار جزئي فلا توجد بنى تحتية للكهرباء والماء، والنوافذ محطمة.
حكومة العدو في ظل هذا الإحباط لدى المستوطنين تدفعهم دفعا للعودة وتقدم المغريات الكبيرة، إلا أن الواقع على الأرض في ظل فقدان الشعور بالأمن والبنى التحتية المدمرة فإنه من أصل 70,000 مستوطن لن يعود على أحسن تقدير أكثر من 20% في المستقبل القريب بحسب المستوطنين والأوساط الصهيونية.
الحكومة خصصت 1,600,000,000 شيكل كهبات لتنظيم العودة إلى الشمال، فهناك عشرات آلاف الدنومات التي تضررت واقتلعت واحترقت، بما في ذلك مزارع الدواجن والأبقار، والكلفة التقديرية هي 100,000,000 شيكل. فالمستوطنون لا يفهمون الصورة العامة وما هي الخطة. إحدى المشاكل هي الصورة العامة، فقد جمعنا كل هذه المعطيات من جهات كثيرة. ففي المجلس الإقليمي متي أشير عاد فقط 20% من السكان، وهنا في كريات شمونة المدينة التي تحوي 26,000 شخص عاد إليها فقط 5,000، أي لم يعد 75% من سكانها. وفي المطلة يوجد فقط 70 من سكانها، غالبيتهم من خلية التأهب في مكان كان يحوي 2,300 مستوطن قبل الحرب.
كما سخرت الأوساط الصهيونية من دعوة الحكومة مستوطني الشمال العودة، وقالت إن الحكومة تبني دعوتها على روح المستوطنين الصهيونية بدلا مساعدتهم، وهو أمر غبي، وإذا لم تعمل بشكل عملي لعودتهم فإن إسرائيل ستخسر الشمال.
عودة إلى قطاع غزة، حيث الصيادون يتمسكون بالإبحار في ميناء غزة المدمر من دون الاستسلام لأهداف الاحتلال بشل قطاع الصيد. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
هاي الحسكات هدول تعاتهم من ظل الثلاث لنشات اللي غطصهم جيش الدفاع الإسرائيلي، خبطهم في الـF-16.
يحاول الصياد محمود الهسي استعادة جزءا من يومياته قبل حرب الإبادة، انطلاقا من المرفأ الرئيس في قطاع غزة بعد ان احال الاحتلال قواربه خرابا.
في ظل الحرب اللي صار عندنا، انا كنت امتلك ثلاث لنشات اللي هم 2 جر و1 شنشولة، لنشات كبار عندي. هاي من ضمن الحرب، هاي لنش واحد منهم، هذا لنشات كبار. الثلاث لنشات ما يقارب اللي هو 1,200,000 دولار حقه. كان على كل لنش بتعايش من اللنش نفسه 35 أسرة. منا حسكات صغيرة عبارة عن حسكة مقداف طولها 4.5 متر، من لنشات كبيرة 20 و25 متر، عشان احنا نتعايش منها.
بعض معدات بدائية يستعين بها الصيادون في مسعى للحفاظ على مصدر رزقهم، الا ان عدوهم الذي حاول سلبهم تلك المهنة ما زال يترصدهم في عرض البحر.
من قبل الحرب جيش الاحتلال ما كانش يسيبنا نهائيا، فاثناء الحرب لما صرنا نسرح صار الطخ مباشر، يعني احنا نسرح قبل ما ننزل البحر نودع اولادنا، لانه خلص رايحين متأملين اذا رحنا وصدنا والله كرمنا طعمنا اولادنا، ما صدناش احتمال معرضين نسبة 90% انه مش هنرجع على الشط تاني.
لا يرى الصيادون انفسهم خارج البحر، يعرفهم ويعرفونه، لكنهم يصطدمون بواقع صعب بعد تدمير اسرائيلي ممنهج لقطاع الصيد وإغراق مئات المراكب وشطر الميناء الوحيد إلى نصفين.
الاحتلال استهدف كل مكونات الميناء، أغرق المراكب بشكل كامل. كان يتواجد هنا ما يقارب من 600 مركب، 96 لنش كبير، وبالإضافة إلى حسكات من كل الأحجام الاحتلال دمرهم. شطر الميناء إلى نصفين، بالإضافة إلى تدمير غرف ومخازن الصيادين وقتل العديد من الصيادين. سجلنا استشهاد أكثر من 150 صياد خلال حرب الإبادة.
فقد البحارة في غزة معظم إمكاناتهم بقرار إسرائيلي طبق بالنيران، لكن قرار أصحاب أقدم مهنة في التاريخ هو ركوب البحر مجددا مهما كانت العقبات والتحديات.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان الصيام في حاضره وماضيه ومستحباته، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد